بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان الأعنزي. أهلا وسهلا بك شيخ.
حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق الدائم والعلم النافع، وأسأله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان ما يحبه الله ويكرهه رسوله صلى الله عليه وسلم. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الكلمة الفصيحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فما زلنا مع هذه السلسلة والتي أسأل الله تعالى أن تكون مباركة نافعة مفيدة، وما زلنا مع الأقوال والأعمال والهيئات والأحوال والتصرفات التي يحبها الله عز وجل ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا نعرج كما ذكرنا فيما سبق على بعض الأشياء والأحوال والتصرفات التي يكرهها الله ويبغضها، وأيضا يكرهها ويبغضها رسوله صلى الله عليه وسلم. في هذا اليوم أتحدث عن خلق عظيم أحبه الله عز وجل وأحبه النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو خلق الحلم والأناة الذي امتدح الله عز وجل به إبراهيم وامتدح به إسماعيل جل وعلا وتقدس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأشج عبد القيس: إن فيك خلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. وهذا الحديث جاء ضمن قصة حينما وفد أو جاء وفد عبد القيس يقول: زارع، لما قدمنا المدينة جعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله. قال: وانتظر المنذر الأشج حتى أتى عيبته فلبس ثوبه أو ثوبيه، يعني استعد لأن يقابل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا شأن أهل الحلم والأنات، فأخذ يستعد وتنظف وتطيب وتجمل. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن فيك خصلتين، وفي لفظ خلتين، يحبهما الله، الحلم والأنا. فقال المنذر الذي يلقب بالأشج، قال: يا رسول الله، أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما؟ قال: بل الله جبلك عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله. ولذلك إخواني وأخواتي، الحلم مما يحبه الله عز وجل، ويدل على صحة العقل وعلى جودة النظر وعلى انكسار قوة الغضب وعلى التؤدة. الحلم خلق عظيم، ولذلك الحليم هو كثير الحلم، هو الذي يصفح عن الأخطاء ويصبر على الأذى. وذكروا أسماء كثيرة، ومن أسماء الله عز وجل الحليم، اسم من أسماء الله تعالى الحسنى. وحياة النبي عليه الصلاة والسلام لمن تأملها يجدها مليئة بالحلم، بل ما من موقف من المواقف العصيبة التي تعرض لها النبي عليه الصلاة والسلام إلا وكان الحلم حاضرا عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما وصفه أصحابه من أحلم الناس، كان من أحلم الناس، كان لا تزيده حمق المشركين ولا جهلهم عليه إلا حلما عليه الصلاة والسلام. ولذلك الحلم سيد الأخلاق، الحلم أشرف الأخلاق. الحلم ينبغي أن يكون من أهم ما يتخلق به ذوي الألباب وأصحاب العقول، لأن فيه سلامة العرض وراحة الجسد اجتلاب المحمدة. ولذلك يقول العلماء بالنسبة لضابط الحلم هو ضبط النفس عند هيجان الغضب، وهذا يكون عن باعث وسبب. وأسباب الحلم الباعث على ضبط النفس يحصرها بعض العلماء بعشرة، يقولون أول أحدها الرحمة للجهال، وذلك من خير يوافق رقة. وقد قيل في منثور الحكم من أوكد أسباب الحلم رحمة الجهال. الثاني القدرة على الانتصار، وذلك من سعة الصدر وحسن الثقة. والثالث من أسبابه الترفع عن السباب، وهذا من شرف النفس وعلو الهمة. والرابع من أسباب الحلم الاستهانة بالمسيء، وذلك عن ضرب من الإعجاب، كما حكي أن رجلا أكثر من سب الأحنف وهو لا يجيبه، فقال والله ما منعه من جواب إلا هواني عليه. لذلك يقول الشاعر إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، سكت عن السفيه فظن أني عييت عن الجواب وما عييت. والخامس من أسباب الحياء الاستحياء من جزاء الجواب، وهذا يكون من صيانة النفس وكمال المروءة. فبعض الناس يحلم عن الآخرين خشية أن يقابل بجواب مبتذل وبكلام سيء، ولذلك يصون نفسه عن جهل الجهال. السادس من أسباب الحلم التفضل على السباب، وهذا يكون من الكرم وحب التألف. والسابع من أسبابه استنكاف السباب وقطع السباب، وهذا طبعا من الحزم، هذا يكون سببه الحزم. والثامن من أسباب الحلم الخوف من العقوبة على الجواب، وهذا يكون من ضعف النفس وربما أوجبه الرأي واقتضاء الحزم. والتاسع من أسبابه الرعاية ليد سالفة وحرمة لازمة، وهذا يكون من الوفاء وحسن العهد. والعاشر من أسبابه المكر وتوقع الفرص الخفية، وهذا يكون من الدهاء والمكر. هذه العشرة هي التي ذكرها العلماء فيما يتعلق بالأسباب الدافعة إلى الحلم. الحديث إن شاء الله له بقية، لكن نرجئه إلى المجلس القادم. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم أحسن الأخلاق والأعمال والأقوال، إنه خير مسؤول.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، والرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أو تسأل تقول أبي لا يوافق على أن أسوق سيارة، تقول رغم حاجتي الشديدة لذلك وزوجي موافق، فتقول هل إذا أقدمت على أخذ الرخصة رخصة القيادة وسياقة السيارة أكون عاق لوالدي؟
الحمد لله، ولا يصل الأمر إلى درجة العقوق ما دام أن زوجك قد أذن لك، لكن الأفضل أن لا تقودي السيارة إلا بعد أن يرضى الوالد. فحاولي أن تقنعيه وترضيه وتبين له بأن زوجك يعني رضي بهذا، وبهذا الحمد لله تجمعين بين الحسنيين.
ساك الله خير الشيخ. يظن يقول بلغ دخل المزرعة من التمور 100,000 درهم، كم أخرج الزكاة؟
الحمد لله بالنسبة لي دخل المزرعة تقول إذا بلغ 100,000 من بيع التمور، إذا كنت تقصد بيع التمور، فتخرج العشر أو ربع، عفوا العشر أو الخمس، عفوا أو نصف العشر. العشر إذا كان يسقى بماء السماء، ونصف العشر يعني تقسم على 20 إذا كان بكلفة ومؤونة. إذا كان بكلفة ومؤونة يعني أنت بذلت مال كثير، يكون بمثل هذه الصورة، نصف العشر يعني تقسم على 20%. ما تزكي على زكاة المال ربع العشر، لا، وإنما تزكي زكاة الزروع. إذا قبضت المال بعت المحصول مباشرة إلى مثلا دولة أو إلى شركة أو شيء، تخرج الزكاة مباشرة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، هذا السؤال أجبنا عنه للتو، سؤال المرأة التي لا يوافق والدها على أن تسوق السيارة. فالشيخ أيضا هنا تقول أنا امرأة متزوجة وعندي عيال والحمد لله، لكن عندما أقرأ سورة البقرة أشعر بكسل وتثاؤب، حتى في الصلاة عندما أقرأ سورة الفاتحة تثاؤب كثيرا. فتقول فضل الشيخ ما يعني ماذا أفعل ولماذا هذا الأمر؟
الحمد لله، هذا الأمر إما أحد سببين، إما يكون سبب عضوي بحيث أنك تعاني من كسل ومن كذا فتحتاجين إلى زيارة الطبيبة، ويعني عرض الحالة عليها فربما تعطيك شيء من المقويات، تعطيك شيء من الفيتامينات أو شيء من هذا القبيل. وإما أن تكون حالة غير طبيعية بحيث أن الشيطان قد استولى عليك أو أثر عليك، فحينما تقرأين القرآن تجدين مثل هذه الحالة، فتحتاجين بارك الله فيك أولا إلى إخلاص النية واستحضار العبادة اللي أنت فيها، كثرة الاستعادة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وأيضا التدبر الآيات اللي تقرأينها، سؤال الله عز وجل، كثرة سؤال الله عز وجل الإعانة، فإنك ستعانين بإذن الله تعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ مروان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مروان، الله يبارك فيك، تفضل.
والله بغيت الشيخ يلقي كلمة قصيرة يعني مختصرة
عن
بخصوص النساء، يعني لاحظنا أن العبي شوي قصيرة والملابس قصيرة لحجة أن يعني أن يلبسوا مثلا ماركات ويبغون يظهرون هذه الزينة. أتمنى من الشيخ، أنا أشوف هالشيء صراحة انتشر كثير يعني الآونة الأخيرة، في كل مكان نروح نشوف قصر في العبي، وهذا هذا شيء صراحة يعني زعل يحس الناس صراحة. بس هذا السؤال.
جزاك الله خير أخ مروان، الله يبارك فيك ويحفظك. نعم محمد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بغيت أسأل الشيخ بس، أو بغيت نصيحة من الشيخ.
نعم.
بخصوص اللي يترزق ببنات يعني، لأن الله الحمد لله رزقني ببنات، وما الله كتب لي أن يكون لي ولد، فأنا الحمد لله قنوعة راضية وحتى زوجي كذلك، لكن يعني كانت ردود الأفعال غريبة من بعض الناس الأقارب أن كمواساة يعني لي، فبغيت نصيحة لهذه الناس أن بالعكس أن البنت بركة يعني.
إن شاء الله. شكرا. إن شاء الله. جزاك الله خير محمد. نعم أخ عبيد تفضل.
سلام فضلك، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبيد.
الله يحييك على فضله. الشيخ أنا أريد أسأل عن بعد ما صلى أنا بعد صلاة العشاء أصلي الشفع والوتر. الآن إذا أنا أريد قيام الليل أصلي قيام الليل يجوز ولا ما يجوز؟ في حد يقولك لا خلاص ما تصلي الشفع والوتر، المشكلة تخاف تنام وما تصحى وما تصلي الشفع والوتر.
صحيح.
هذا السؤال. الشيء الثاني، أنا حاولت يعني كذا مرة أنشوى أصلي القيام، لكن أواجه مشكلة أن بعد الوضوء تعال نام عاد بعد ما تصلي.
نعم.
وما تنام، فيعني أول أن تنام متأخر لين قبل صلاة الفجر، وبعدين تنش صلاة الفجر وتروح الدوام أيضا، فيصير عندي تعب لغاية الدوام للعصر، فما أعرف يعني ما أعرف شو أسوي. أنا أحاول أني أنا أجتهد ولكن سبحان الله. فإذا في حل يعني بالنسبة للمسألة هذه
واضح إن شاء الله حبيب. جزاك الله خير يا حبيب، الله يبارك فيك ويحفظك، إياك الله. نعم نجيب هذا الشيخ الأسئلة. الأخ مروان يريد نصيحة هذا الشيخ لأقول بعض من النساء قد تلبس الأباء القصيرة، ويقول فضل الشيخ حجتهم أنهم يلبسون بعض الماركات يريدون إظهارها، فيقول فضل الشيخ لو نصيحة وتوجيه.
الحمد لله، بالنسبة للمرأة لا بأس لها أن تلبس ما تشاء أمام زوجها وأمام نسائها وبين محارمها، فإن هذا مما أباحه الله عز وجل في قوله ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخر الآيات. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه منع الزوجة من أن تتزين أمام زوجها أو مثلا نسائها أو محارمها، بل كانوا يعني يظهرون الزينة في مثل هذه الحدود. أما إذا خرجت المرأة خارج البيت أو كانت يعني ستحضر بين أناس لا يحلون لها من الأجانب يعني غير المحارم، فإنه يحرم عليها أن تظهر شيء من زينتها الباطنة أو من الزينة التي تثير الشهوة أو تحرك الغرائز. ولذلك يقول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. والجل وعلا وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. والنصوص في هذا كثيرة، وفهم الصحابيات لهذه الآيات كان عن طريق تطبيقهن لما أمر الله عز وجل، ولذلك كنا يحرصن على الستر، حتى إن أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام كم ترخي المرأة من ثوبها، قال شبر، فقالت إذا ينكشف القدم يا رسول الله، فقال ذراع ولا تزيد. فانظر إلى حرص الصحابيات على الستر، الرسول يقول شبر تقول يا رسول الله يعني شيء قليل، فزاد النبي إلى ذراع وقال لا تزيد لأن يتلف الثوب. فكون المرأة تقول والله أنا أتبع الماركات وأتبع كذا بما يخالف أمر الله وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أو يوقعها في يعني شيء مما نهى الله عنه ونهى عنه رسول الله، هذا أمر غاية في الخطورة. ولذلك الحجاب والستر شريعة وفريضة وأمر حتم وواجب على النساء أن يتقين الله عز وجل. المرأة التي تحب الله يجب عليها أن تستسلم لله وأن تقف على قنطرة التسليم وأن لا تتساهل في مسائل الحجاب.
جزاك الله خير الشيخ حمدة. تريد أيضا نصيحة وتوجيه، تقول أن الله عز وجل رزقني ببنات لم يكتب لي الولد، فتقول أن راضية زوجي كذلك راض، لكن تقول البعض من الأقارب يواسيني وكأن يعني مصيبة نزلت علي، فما النصيحة وما التوجيه لهؤلاء الأشخاص؟
الحمد لله. أولا أختي الفاضلة، بالنسبة للأولاد هبة من الله سبحانه وتعالى، يهب من يشاء جل وعلا، فيعطي الذكور لأشخاص ويعطي الإناث لأشخاص، ويجمع بين الذكور والإناث في الهبات والمنح لأشخاص. ولذلك ما يقدره الله عز وجل أفضل مما يختاره العبد لنفسه، فاختيار الله عز وجل للإنسان أفضل من اختيار العبد لنفسه، هذا أمر. الأمر الثاني، الله عز وجل ذكر الإناث قبل الذكور في معرض الامتنان، وهذا يدلنا على فضل الأنثى. قول جل وعلا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم. ولذلك بعض أهل العلم وليس كلهم أخذوا من هذا على تفضيل النساء، والصحيح بأنه ليس هناك تفضيل بين الجنسين، وإنما لا يقال أن جنس الرجال أفضل من جنس النساء ولا جنس النساء أفضل من جنس الرجال، لكن يقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية البنت البكرية التي تأتي. بعض السلف كان يقول من يمن المرأة وبركتها أن تأتي بأنثى في باكورة الأولاد، يقول من بركة المرأة ويمنها أن تجيب أول ما تجيب بنت أنثى، هكذا يقولون. أمر آخر أن البنات يعني من حيث الأجر والثواب أكثر من البنين، ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من عال جاريتين يعني بنتين أدخلنه الجنة، وجاء في لفظ من عال جاريتين أو أختين أدخله الله على الجنة. فكيف بمن يعني عال ثلاث بنات أربعة خمسة ستة مثلا؟ هذه نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى. أمر آخر، إذا كان البنات فعلا يكون سبب من أسباب دخول الجنة، كذلك البنات سبب من أسباب تقريب البعيد، وأيضا يعني تلطيف الأجواء مع البغضاء، ولذلك البنات يقربن البعيد. أحيانا يجيك نسيب ما بالبال ولا بالخاطر من أسرة بعيدة أو شيء، ويصبح بينك وبينها علاقة عظيمة جدا. كذلك قد تزوج قريب لك فيه شيء من الشحناء أو كذا، فيصبح من أقرب الناس إليك. مسألة أخرى الاتساء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أولاده بنات، فلما أتي بالذكور أعطاه الله الذكور، توفوا في حياته عليه الصلاة والسلام، فالله تعالى أذاقه الولد. لماذا؟ لأن قريش كانوا يعيرون النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما يولد له إلا بنات على طريقة العرب. العرب يبغضون البنات، غالب قبائل العرب، حتى قال جل وعلا قال وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. فعلى طريقتهم على أن اللي ما يجيب ذكور يسمونها الرقوب أو يسمونها كذا، لكن الله عز وجل أراد أن يرد عليه وأن يبطل كيدهم، فأذاق الله عز وجل نبيه الولد. جاء إبراهيم وقيل عبد الله وقيل القاسم، لكن كلهم توفوا صغار، أما البنات فكبرنا وتزوجنا. فاطمة تزوجت علي، وزينب تزوجت الربيع بن أبي العاص، وأم كلثوم ورقية تزوجهما عثمان، وبقي توفوا في حياته بعدما يعني أتوا بالولد، وفاطمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا، لذا قال تعالى إن شانئك هو الأبتر، يعني مبغضك هو الأبتر هو المقطوع، فأذاق الله نبيه الولد وكذا، لكن بقي أغلب أولادهم البنات. فيتأسى الإنسان بما عليه النبي عليه الصلاة والسلام. أختم بنصيحة، وهي ما دام أنك وزوجك ولله الحمد راضين ومقتنعين وهذا واجب، ما عليكم من كلام الناس. كلام الناس للأسف لو اتبع الناس وكلام الناس لهلكوا. كل ما أغلب ما يقوله الناس حقيقة ليس على هدي، وليس على يعني شيء يأخذونه من كتاب الله من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يبنون على عادات وتقاليد وشيء من هذا القبيل. وعلى الإنسان أن يتقي الله. ما هي قضية والله أواسيها تواسينا في أي شيء؟ ما هي المصيبة التي وقعت هي حتى تواسينا؟ بالعكس، كثير من أهل العلم يتمنون البنات على الذكور، يقولون بأن البنات في الغالب يدخلن الجنة وهن فيهن الحنان والطيبة والخدمة والرعاية والقرب من الوالدين، بخلاف الأولاد. وهذا شيء مجرب، ولذلك أنت على خير يا أخت الفاضل، نسأل الله لنا ولك ولجميع المسلمين التوفيق والسداد والنجاح والفوز في الدارين.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ عمر، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عمر.
أخي عندي موضوع بالنسبة لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام. أنا لا أدعي البلاغة والحكمة في موضوع دعوتي لغير المسلمين إلى الإسلام، لكن هناك موضوع من فترة كان موضوع خطبة الجمعة وهمني الموضوع، فأردت أن أقترح على الجهات المعنية إذا كانت هناك مواد مرئية أو مقروءة في دعوة غير المسلمين لتشجيعهم على الإسلام بلغات مختلفة، بحيث أن أنا لما أدعي النصراني من غير الإسلام بدخوله في الإسلام يجب علي استخدام كلام وبعض الأحاديث اللي قد تكون تلفت انتباهها وعلى الأقل تجذب انتباهها. فهاي الأشياء ليس كل من يدعي أو كل من يدعي شخص غير مسلم للإسلام يمتلك البلاغة أو الفصاحة أن يدعو غير المسلم، بالذات في زمن قد ينفر غير المسلم من دعوته إلى أو دخوله في الإسلام. فاقتراحي إذا كانت هناك مواد مرئية مقروءة مسموعة مقاطع تعمل عليها الجهات الرسمية القائمة على دعوة غير المسلمين بلغات معينة، فبدلا أو عوضا عن أني أنا أتكلم وأخوض في موضوع غير الإسلام أرسل لي غير هذا الشخص اللي أود دعوته للإسلام مقطع أو نبذة تعريفية أدعوه قد يلين قلبه في هذا الجانب.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير خمر. الله يبارك فيك خمر. مثل الشيخ سؤال أخي عبيد بالنسبة لي يقول لي بعد صلاة العشاء مباشرة يقول أصلي للشفع والوتر، يقول فضل الشيخ أؤخر قيام الليل بعد ذلك فأصلي قيام الليل قبل النوم، ويقول فضل الشيخ يعني خشية أن يعني أقدم الشفع والوتر خشية أن أنسى وأنام وغير ذلك وتكاسر عن الوتر والشفع، لكن فضل الشيخ يقول هل قيام الليل بعد الشفع والوتر جائز؟
الحمد لله نعم، إذا صلى الإنسان الوتر قبل النوم ثم استيقظ ورأى بأنه له رغبة في قيام الليل فلا حرج عليه في ذلك، لا حرج عليه في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بأنه كان قد صلى بعد الوتر.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا الشيخ الأخ عبيد يقول في بعض الأحيان أصلي صلاة الليل، لكن يقول فضل الشيخ المشكلة أني بعد عندما أستيقظ في الليل بعد الوضوء كأن فضل الشيخ يقول النوم يذهب، عندما أرجع لا أنام يقول يصعب علي النوم فأتأخر حتى قبيل الفجر فيقول يصيبني التعب والأرهاق، فيقول من نصيحة؟
الحمد لله، نعم فيه من الناس من يتأثر بالوضوء فلا يستطيع النوم بعد ذلك، فإذا مس الماء تأثر ولا يستطيع النوم، ولذلك إذا كنت صاحب عمل وصاحب شغل وتحتاج أنك ترتاح فأنا أنصحك بأن توتر قبل النوم، توتر قبل النوم هذا أفضل لك، ثم إذا أذن الفجر تستيقظ أو قبل أذان الفجر بقليل تستيقظ وتستعد لصلاة الفجر، هذا الذي أنصحك به.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ راشد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يطول عمرك. أنا أسأل عليكم بيت الشيخ.
نعم تفضل.
نعم تفضل. أخوي بغيت أسأل أنا بالنسبة لشغل القرآن في البيت من بداية الحمد والبقرة عن طريق المذياع في البيت كل يوم، فما فائدة لما شغل المذياع؟ وهل عادي يعني شغل المذياع بدل ما واحد يقرأ يعني بالليل؟ إحنا شغله قبل النوم خلي في البيت يكون يشتغل القرآن يعني حفاظا عن الجن وما جن والسوالف وما شبه ذلك.
إن شاء الله.
النقطة السؤال الثاني الله يرضى عليك، شو الآيات القرآنية اللي ممكن إذا سمح الله إذا إنسان في مس وتقرأ على الشخص بخير بحيث أنه يطرد المس من الإنسان المسلم خاصة إذا كان المس غير مسلم؟
إن شاء الله إن شاء الله.
ولكم جزيلا.
جزاك الله خير أخ راشد، الله يبارك فيك ويحفظك. نعم نعم. أخ محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله عنا كل خير.
واياك واياك يا محمد، الله يبارك فيك.
حقيقه لدي زميل غير مسلم وغير كتابي فهداني من يعني شاي من بلاده، يعني شاي بيقول لي شاي طيب وكذا وفل، فما اعرف يعني هل يجوز اخذه ولا هل اذا حبيت مثلا اعطيه ثمنه مثلا اقوم اقول له هذه هديه كمان مني ليك ولا بطريقه ما يعني،
فأفيدونا فادكم الله إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخي محمد. نعود فضل الشيخ سؤال الأخ عمر. بالنسبة يقول دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، يقترح فضل الشيخ، يقول عندي اقتراح من يعني في هذا الأمر قد يكون مؤثر في الدعوة إلى الله عز وجل. يقول هنا أن توضع مواد مرئية أو مقروءة في الدعوة، دعوة غير المسلمين بلغات يقول مختلفة، واختيار بعض الحديث والكلام الذي يجذب انتباه غير المسلمين إلى الإسلام.
الحمد لله، شكر الله للأخ الفاضل هذا المقترح الطيب، وأنا أتفق معه تماما، بشرط أن يعرض على لجان علمية يعني من المتخصصين يراجعون هذه المواد، يراجعون هذه المواد حتى يثقون بأن المادة الموجودة فيها سليمة. وهذا مقترح طيب ويشكر عليه ويؤجر.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بس كنت عايز أسأل سؤال للشيخ على الموضوع، ما يغلبني يعني بصراحة فكرة القروض في البنوك وكده. هل مثلا أخذ القرض ده ربا، لأن هو أنا باخد قرض السيارة أو لبيت أو كده، بدفع طبعا عليه مبلغ أكتر من المبلغ. لو أخذ مثلا 100,000 درهم بدفع أكتر من كده. هما بيقولوا عليها مصاريف إدارية مش فوايد، بس هي عادة بتحس الواحد بحس ان هي فوائد، المبلغ بيبقى كبير.
بنوك اسلامية وغير اسلامية القرض؟
ما هو انا عاوز اعرف الاثنين الصراحة، يعني هل البنك الاسلامي، انا ساعات بحس ان البنك الاسلامي زيه زي البنك العادي، يعني بحس ان ما فيش اختلاف، هو مجرد المسمى. فيعني لو الشيخ بس الشيخ يقدر يريحنا ويعرفنا الموضوع ده، لاني الصراحة انا مش عارف. حتى اداء المبالغ في البنك برضو بناخد عليها فوائد، هل الفوائد دي حلال ولا ارباح، سواء بنك اسلامي او غير اسلامي؟ يعني أنا كنت عاوز أعرف الفرق.
إن شاء الله إن شاء الله.
ماشي.
جزاك الله خير أخ أحمد. نعم. فضل الشيخ سؤال الأخ راشد، بالنسبة يقول يشغل القرآن في المنزل، يقرأ من سورة الفاتحة، يقول للناس القرآن كاملا، فيقول فضل الشيخ ما فائدة ذلك، وهل جائز يقول أن يتركه حتى في حال النوم؟ ولا يطرد الشيطان والجن من
الحمد لله. بالنسبة لقراءة القرآن في البيت، لا شك بأن لها فضائل كثيرة وعوائد أثيرة وبركات متنوعة ومتعددة. النبي صلى الله عليه وسلم قال البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، كان يقول اقرأ البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وينبغي أن يجعل الإنسان من بيته بيتا إيمانيا، حيث كثرة الصلاة فيه، النوافل وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل. أما قضية التشغيل المسجل فلا بأس، شيء طيب، لكن ليس تشغيل المسجل كالقراءة، أن يقرأ أهل البيت، يختلف هذا عن هذا، ولذلك يتنبه الإنسان الأفضل القراءة، لكن لو شغلوا لا حرج في ذلك.
أيضا فضل الشيخ يقول هل هناك آيات من القرآن إذا قرأت على من به مس فإنه يعني يبرأ ويطرد الشيطان من هذا الشخص؟
الحمد لله. نعم نعم، الفاتحة وآية الكرسي والقواقل، وممكن أنك تراجع راقي من الرقاة الشرعيين المعروفين بسلامة المعتقد والمنهاج، ممكن تراجعهم يخبرونك بهذا. نعم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو خليفة، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو خليفة.
حياك الله شيخ. كان عندي سؤال بس بالنسبة لنبتة، نبتة اسمها الشيداب، إذا كنت تعرفها يا شيخ.
الشيداب؟
الشيداب،
الشيداب بالذال، ها؟
نبتة الشيداب. فيقولون أن شرب معها إذا كان العين الإنسان ممسوس بعين، ولا في حاجة من المس، ولا أن الماء معها يكون يعني زين لتطير هذه الأشياء، أو بخورها مثلا تطير هذه الأشياء من البيت، هل هذا صحيح يا شيخ؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو خليفة. نعم. السؤال الأخ محمد، فالشيخ يقول عندي صديق غير مسلم، ويقول فالشيخ غير كتابي، أعطاني شاي كهدية من بلده، فيقول هل يجوز أن أخذ هذه الهدية وأشرب هذا الشاي؟ ويقول فضل الشيخ هل يقول هل يجوز أن أيضا أعطي هدية؟
الحمد لله، نعم يجوز في الحالتين، يجوز أن تأخذ هديته ويجوز أن تهدي له. كل هذا جائز، ولذلك يجوز قبول هدية المشرك أو غير المسلم، ويجوز الإهداء إليه، ولو صحب ذلك نية تأليف قلبه للإسلام فهذا أيضا يكون أحسن وأفضل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ أحمد سأل عن البنوك فضيلة الشيخ، البنوك إسلامية وغير إسلامية، القروض فضيلة الشيخ التي تأخذ من هذه البنوك عليها فوائد وتختلف من بنك إلى آخر، البعض يسميها فائدة، البعض يسميها مصارف إدارية وغير ذلك، وأيضا فالشيخ يسأل عن إيداع المبالغ في البنوك أيضا يحصل منها على فوائد، فيقول حكم هذه الفوائد.
الحمد لله، أولا بالنسبة للمصارف الإسلامية هي لا تعطي قروض بفائدة، وإنما لديها معاملات مثل التورق ومثل مثل المرابحة عندهم، وعندهم لجان شرعية في هذا. فقد يعتقد بعض الناس الذين ليس لهم إحاطة بأن الآن البنك يقرض ويأخذ فائدة، لا، غير صحيح. هذه عملية اسمها عملية مرابحة أو تورق مثلا أو شيء من هذا القبيل، ولذلك لكل شخص يقدم على مثل هذا أن يستفصل ويستفسر وأن يتعمق في السؤال، وله الحق الكامل، ولا يجوز للمصرف أو غيره أن يحجب عنه المعلومة، بل يقول هذه طريقتنا كذا وكذا وكذا. أما أن يأخذ قرض مباشر من دون عملية تجارية فقط لأجل يعني مجرد قرض ويعطى فائدة، هذا ربا محرم من كبائر الذنوب.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو خليفة يسأل عن نبتة اسمها الشذاب، كأن فضيلة الشيخ يقول لشرب ماءها أو أنها تطرد الجن ولها تأثير على الشياطين وغير ذلك.
الحمد لله، لا أحفظ حقيقة شيء في هذا، ولم يرد في السنة أن شجرة تطرد الشياطين إذا شربت أو إذا زرعت في البيت، هذا كله غير صحيح. الذي يطرد الشيطان هو ذكر الله وقراءة القرآن والعبادة وكثرة الصلاة، وإذا ابتلي الإنسان بعين أو سحر يلجأ إلى الآيات القرآنية والأوراد الشرعية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول فضيلة الشيخ حكم مشاهدة المسلسلات أو الأفلام العربية مع أن بعض يقول الممثلين قد توفوا؟
الأصل في الإنسان أن يحافظ على وقته، وأن يعرف قيمة زمانه، وأن يستثمر كل لحظة من لحظات عمره فيما يقرب إلى الله عز وجل، وهذا لا يمنع أن الإنسان يستجم أو يتيح لنفسه ممارسة شيء من الأشياء المباحة أو الأشياء التي تعود على العقل بالنفع، وعلى البدن بالنفع، وعلى الأسرة أيضا بالنفع. هذا هو الأصل الذي ينبغي أن يشغل الإنسان فيه وقته.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يسأل عن الحكم الشرعي، يقول في التلقيح الصناعي وتحديد جنس الجنين.
الحمد لله، الأصل أن الإنسان يترك الأمور كما هي ولا يتدخل، هذا الأصل. وأما إذا قضى أطباء مثلا وقالوا بأن لا يمكن الحمل إلا بمثل هذه الطريقة ومن الصعوبة ولا نسبة 1%، فممكن يلجأ لأطفال الأنابيب، وأنا لا أنصح بالتدخل في مسألة اختيار جنس الجنين، وإن كان العلماء يفتون بجوازه، لكن أنا لا أنصح بهذا، ويبقى الأمور على ما هي عليه أفضل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول ما هي صلاة الشفع، وهل هي وهل ركعة الوتر يقول تكفي عن ذلك؟
صلاة الشفع ركعتان قبل الوتر يشفعان لما بعده. هذا الشفع مأخوذ من هو في مقابل الفرد، في مقابل الوتر، الشفع ركعتان قبل الوتر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول عندي ولد خطبت له أكثر من 15 مرة لم يوفق في ذلك، وخطر في بالي أن يكون محسود أو به عين، ويقول أنا في حيرة من أمري، فيقول ما النصيحة، ماذا تنصحوني؟
الحمد لله، الأمر إما أن يكون طبيعي عادي، وهذا موجود عند أكثر الناس، يخطب هنا وهناك وهناك ما يوفق، لأن الله عز وجل خبأ له الزوجة الصالحة الطيبة، لكن هو يبحث عنها وسيوفق إليها. وإما أن يكون أمر غير طبيعي كأن يعني يكون هناك مثلا سحر أو عين، لكن هذا لا يجوز الحكم عليه ابتداء أنه والله حصل كذا، إلا إذا وجدت أعراض، وجدت أشياء تدل على هذا، ممكن في هذه الحالة ويستخدم الرقية ويستخدم أيضا يعني القراءة الشرعية، زيارة أحد الرقاة الشرعيين يدل على مثل هذا الأمر.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أن والدتي في 80 من العمر وتوفي يقول والدي، فهل تجلس والدتي في العدة في هذا العمر؟
نعم، الحمد لله. بالنسبة للمرأة إذا توفي عنها زوجها وجب عليها أن تجلس العدة، سواء كانت شابة أو كبيرة، مريضة أو صحيحة، يجب. ولذلك الله عز وجل قال في كتابه العزيز: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر. ولم يرد في النص التفريق بين الصغيرة والكبيرة ولا بين الشاب والعجوز، فيجب عليها أن تجلس.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الإرسال أحمد نور، من الإخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.